بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام بنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين. درسنا في هذه الليلة نحن وإياكم والكلام فيما يتعلق بموقف المسلم من الفتن، وهذا الموقف ولله الحمد من خصوصيات المسلم، أن المسلم في جميع أموره له مواقف يستند إليها، لا يجتهد ولا يتخبط، بل مواقفه مأخوذة من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من جهة الأصول، ولا شك أن الفتن تختلف فيها الأقوال والأفعال، ويحصل فيها التردد والاشتباه، وتضطرب فيها النفوس بل والعقول، وتؤدي إلى مصائب وبلايا، لكن ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا يشمل تثبيت العبد في حياته كلها حتى يلقى ربه، لأن قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، ولم يقيده بحالة بل أطلقه في الحياة الدنيا في حياته كلها وفي الآخرة. والتثبت في الآخرة ثمرته أو ثمرة التثبت في الدنيا. ومن أعظم الثبات الثبات الخاص حينما تعرض الفتن وتدلهم الخطوب وتعوج العقول تضطرب النفوس ويكون الحليم حيرانا من شدة ما يرى. وهذا كلما تأخر الزمان كلما كثرت الفتن، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن عمود الكتاب إذا قام فإنه يظهر النور المبين والحق المستبين، فيركن أهل الإسلام وأهل الإيمان إلى القواعد الثابتة، فلا يضطربون كما يضطرب غيرهم. الفتن جمع فتنة، والفتنة في الأصل من الفتن وهي الاختبار، وهم يقولون من فتن الذهب ونحوه مما يختبر فيخرج خبثه ويبقى طيبه، هذه هي في الأصل. وإلا في الشرع لها معاني عدة، ومن أشد معانيها أن الفتنة تكون بمعنى الشرك، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وكفر به وصد عن المسجد الحرام، قل قتال فيه كبير، إلى أن قال سبحانه وتعالى والفتنة أكبر من القتل، وقال الفتنة أشد من القتل. والمراد هنا بالفتنة الشرك، صد عن سبيل كفر به، يعني أن هذا هي الفتنة الحقيقية التي تكون مفسدة للعبد فسادا لا حيلة فيه إلا أن يتوب ويؤوب. ثم ذكرها بلفظ الفتنة لأنها من أعظم الفتن وأشدها حينما يفتن العبد، وأعظم الفتنة حينما يفتن عن دينه والعياذ بالله. وليصح في الحديث من حديث أبي موسى رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أي رجل المرأة، لكن ذكر الرجل لأنه في الغالب يكون الرجل بروزه وظهوره فيها أكثر من المرأة، وإلا فهم في الأحكام سواء، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ترى أحدهم فيبيعه بأبخس الأشياء، ونحن نشهده اليوم. وهنا حينما قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، إما أن يكون مؤمنا بحرمة دم أخيه ثم يصبح كافرا بذلك، وقد يكون أعظم حينما يستحله بلا شبهة ولا تأويل فيكون كافرا بذلك، ولو كانت الشبهة ضعيفة أو باطلة فهي كلا شبهة. وتكون الفتنة بمعنى الاختبار: ونبلوكم بالشر والخير فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار وابتلاء من الله عز وجل. وفي هذا قد تكون خيرا وقد تكون شرا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي الحديث لما ذكر القصة حذيفة مع عمر رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، وهو ما يحصل من تقصيره في حقوق الله أو في حقوق أولاده بسبب افتتانه بأهله وولده. وتكون بمعنى الشدة والعذاب: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والفتن إذا حلت فإن المسلم عليه أن يطمئن ويرهق ويتثبت. والفتن قد تكون خاصة وقد تكون عامة، لكن الشأن في الفتن العامة التي تضطرب لها النفوس حينما تختلف الأقوال والأفعال فيحصل عند ذلك النزاع والشقاق، خلافا لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، ثم قال: فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، يعني بالإسلام والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. قال: فأنقذكم، شف انظر، فالإنقاذ لا يكون إلا في حال شدة. ولهذا ورد في حديث رواه إسحاق رحمه الله بن راهويه في مسنده: تكون فتن لا ينجي منها إلا دعاء كدعاء الغريق، دعاء كدعاء الغريق، بمعنى أنه يلجأ إلى الله عز وجل ولا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، ومن لجأ إلى الله كفاه الله ما أهمه. وهكذا يكون المسلم حينما تشتد الأمور يزداد صلابة وثباتا ويقينا. والفتن لأهل الإسلام وأهل الإيمان يكونون بعدها خيرا منهم قبل ذلك، لأن فيها التمييز والتنقية وإزالة الخبث. وانظروا إلى كثير من الفتن في هذه الأيام التي أحاطت بالأمة وبكثير من بلاد المسلمين، لا شك أنه حصل فيها فساد كبير، لكن فيها منافع عظيمة. كشفت لأهل الإسلام كيد أعداء الإسلام الذين يبطنون الحقد والعداوة التي قد بينها أهل العلم في كتبهم وقرروها في عقائدهم من الحذر ممن يدعون الإسلام ويدعون محبة أهل البيت، اتخذوه دهليزا وطريقا للفساد والشر. وأهل العلم يبينون ذلك ويحذرون، فهم مستفيقون ومنتبهون، وغيرهم لم يستفق إلا ضحى الغد. لكن الشأن أن يثبت ولا يعود إلى ما كان عليه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن الفتن كما في حديث أسامة رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. رآها عليه الصلاة والسلام، وهذا مما أعلمه الله سبحانه وتعالى. وقد أدرك الصحابة شيئا من ذلك، وقد بوب البخاري رحمه الله بابا أو قال باب: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وذكر فيه الحديث المشهور الصحيحين عنده وعند مسلم أنه قال للأنصار: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: فاصبروا. ما أعظم هذه الوصية، وهذه أعظم عماد يعتمده المسلم عند الفتن، وهو الصبر. الصبر والنصر صبر ساعة. عند الفتن معول المؤمن على الصبر، ومن صبر ظفر وفاز. قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قال: لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا بهذين الشرطين، لأنهم صبروا، قال: وكانوا بآياتنا يوقنون. ولم يقل كانوا عالمين أو يعلمون، لا، لأن اليقين يستلزم العلم، والعلم لا يستلزم اليقين. قد يكون الإنسان عالما لكن لا يقين عنده ولا صبر عنده، يطيش ويطير مع أول هيعة وأول ريح. اليقين من يقن الشيء أو يقن الماء في الإناء إذا استقر، واليقين يكون مع العلم. وكانوا بآياتنا يوقنون. وهؤلاء هم أهل الصبر وأهل العقل والحلم والعلم. ولذا بوب ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الفتن باب من يرجى له السلامة من الفتن، باب من يرجى له السلامة من الفتن. ثم ساق الحديث المشهور وفي مسلم: طوبى للغرباء قيل من الغرباء؟ طوبى أو الحد في أوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية أخرى عن الترمذي وغيره رواية صحيحة الذين يصلحون أو يصلح إذا فسد الناس، وصلاحهم يستلزم صلاح غيرهم، وجاء أنهم النزاع من القبائل، إشارة إلى أنهم قليلون. وذكر بعده أيضا وذكر معه في الباب مع حديث أخرى حديث ابن عمر في الصحيحين الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وهذا من فقه ابن ماجه رحمه الله، يدل على أن الأئمة رحمة الله عليهم أن تراجمهم هي الفقه، كلمات يسيرة ويسوقون أحاديث، لكن الشأن في معرفة مداركهم التي هي عندهم عيان لا تحتاج إلى تأمل، وبصر نافذ إلى ما في السنة من المعاني العظيمة. قال فطوبى للغرباء. أولا أنه حال الفتن وحال الشدة حينما يكون موقف أهل اليقين وأهل الصبر الموقف المستند إلى الأدلة قد تستنكره القلوب والنفوس من عموم الناس وينظرون إليهم نظرة استغراب، لكن نقول فطوبى للغرباء وهم القليلون، لكن هم الناجون، هم أهل السلامة. ولذا ذكر بعد حديث ابن عمر الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، المعنى أنك حينما تبحث عن راحلة تحملك، تحمل متاعك، تسير عليها لا تتلكأ، هذه في الرواحل قليل. كذلك الرجل من الناس يعتمد عليه وهو واحد كألف، والناس ألف منهم كواحد واحد كألف إن أمر عنا، ألف كواحد ولكن واحد كألف إن أمر عنا، إن أمر حضر. واعتبر ذلك بموقف أبي بكر رضي الله عنه يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام، ذاك الثبات العظيم والصبر المستند إلى اليقين وانتزاع الأدلة من الكتاب والسنة، فكان أعظم مثبت رضي الله عنه في تلك الشدة. والمعنى في هذه الترجمة أن من ترجى له السلامة هم أهل الثبات أهل الحلم، ولذا قال في الحديث كإبل مئة، إشارة أيضا إلى أنه إذا كان الإنسان من أهل التأني وأهل الصبر وإن كان في باب العلم أقل من غيره لكنه يوفق ويسدد مع الصبر، وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا من أعظم المواقف التي يستند إليها المسلم حينما تتلهم الفتن وتكبر الخطوب وتشتد وتتكاثر. ولذا في الحديث ولعله تقدم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل، والمعنى إخبار بكثرة الفتن ووقوعها، وأن على المسلم أن يكون همته النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وتأمله وتدبره وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والنظر في كلام أهل العلم. والفتن والنزاع والخلاف حينما يقع لا بد من التثبت. ولهذا بوب ابن ماجه رحمه الله أيضا باب التثبت عند الفتن، باب التثبت عند الفتن. وذكر الحديث المشهور حديث عبد الله بن عمرو وهو موجود عند أهل السنة وحديث صحيح وهو طويل، أنه قال إذا رأيت الناس قد اختلفت عودهم أو مرجت عودهم، إلى أن قال قالوا فماذا نعمل يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. وأعظم ما يعرف المسلم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان يعرفه من الحق والهدى. فإن كان اليوم الحق الذي كان يعرفه انقلب باطلا والباطل الذي كان يعرفه انقلب حقا فهذا هو المفتون، كما قال حذيفة رضي الله عنه أن الحق الذي كان هو عليه انقلب لأنه انتكس والعياذ بالله، والباطل كذلك، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، هذا من أعظم البلاء والفتنة، كما تقدم في حديث أبي موسى رضي الله عنه يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا عياذا بالله من هذه الحال. وجاءت الأدلة في هذا المعنى كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام فيما يحفظ العبد من الفتن حينما تشتد. وهذا الحفظ وإلا الحمد متيسر لكل مسلم، لا يحتاج أن يكون من أهل العلم المتخصصين، لا، بل أن يكون من المصلين فإنه يحفظ من الفتن. بوب الترمذي رحمه الله قال في كتاب الفتن باب في ذمة الله من صلى الفجر، من صلى الباب من صلى الفجر فهو في ذمة الله. والمعنى في عهد الله وفي ضمانه سبحانه وتعالى وأنه في صيانة. وهذا الحديث عام لكل المكلفين ولغير المكلفين لأنهم تبع لمن يلون أمرهم، وعام في الأزمان كلها. وأهل العلم رحمة الله عليهم لديهم، خاص أهل الحديث لديهم نظر عظيم وهو العمل بالعموم والإطلاق، والبخاري يقرر هذا كثيرا رحمه الله. وقد يستنكر بعض الناس عليه، لكن حينما يستقرئ الترجمة والأدلة يرى أن ما قرره هو الصواب الذي لا محيد عنه، وأن المخالف له مضطرب، لأنه ليس مخالفا له، لا، مخالف لما استدل به. ساق حديث ابن عمر وإن كان في سنده ضعف لكنه ثابت من حديث في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. في لفظ آخر فيكبه على وجهه في النار، يعني من طلبه يكب على وجهه في النار. والمعنى أنه في عهد الله وفي ضمان الله، فمن تعرض له فهو الخاسر فهو الهالك، ولو اعتدى عليه فإن مآله إلى خير. والمعنى أنه في حال السلامة وعدم الفتنة على خير عظيم، وفي حال الشدة أيضا هو على خير أشد، على خير أعظم وأكبر، لأنه مع الشدة لم يتغير وامتحن فلازم الحق الذي هو عليه ولم ينقلب على عقبيه، لا، لزم الحق، لزم الصلاة. وهذا دليل الثبات، والله سبحانه وتعالى أكرم وأعظم شكرا يعود على العبد بأعظم مما عمل، ويعطي أكثر مما يعطي العبد، جزاؤه سبحانه وتعالى عاجل ولا حد له سبحانه وتعالى. فإذا كان ثابتا في حال الطمأنينة والسلامة ثم استمر هذا الثبات في حال الزعزعة والفتن فهو دليل خير. ثم أنبه إلى أن ليس الحديث فيه في جماعة، بعض الناس يروي الحديث من صلى الصبح فجر في جماعة، هذا يشمل جميع من صلى الفجر من النساء والمرضى والمعذورين والمسافرين، لكن من كان من أهل الجماعة فإنه يجب عليه ذلك. والحديث يخرج على ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يصلي في جماعة من وهو ممن وجبت عليه الجماعة وهو مبخوس ولا يظهر أنه داخل في الضمان والعهد، لأنه من أهل النفاق كما صح بذلك، كما صحت بذلك الأخبار الصحيحين من حديث هريرة، صحيح مسلم يعني مسعود موقوفا عليه، وحديث كثير، حديث أبي موسى عند أحمد وغير، حديث كثيرة في هذا الباب، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، صحيح مسلم، حديث أم كلثوم، حديث نعم عمرو بن، حديث الرجل الأعمى ابن مكتوم، نعم ابن مكتوم في سنن أبي داود، وجاء مروي من حديث هريرة، جاء مروي من حديثه نفسه هو رضي الله عنه ورحمه. فالأحاديث هذه متواترة، لكن هو عام لعموم كلفه. جاء في رواية عند الطبراني أبي بكرة في الجماعة لكن لا تثبت، وإن ثبتت فالمراد بها في جماعة في حق من كان من أهلها، إنما جاءت الجماعة في حديث أبي هريرة وفي حديث عثمان في صحيح مسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا في حديث عثمان في صحيح مسلم في صلاة الجماعة. أما المرأة فصلاتها في بيته أفضل، فلو صلت مع الرجال حصل هذا الفضل الذي يحصل الرجال، فإذا صلت في بيتها حصول الفضل لها من باب أولى. ففي نفس الحديث كما تقدم في الباب أنه في ضمان وفي أمان، في ضمان وفي أمان، وهو قوله باب ما يرجى أو باب في ذمة الله، أن من صلى الفجر فهو في ذمة الله، هذا عند الترمذي وعند أبي داود. وكذلك بوب رحمه الله أيضا باب العبادة في الهرج، باب العبادة في الهرج. وساق الحديث المشهور عن معقل بن يسار، عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. الله أكبر، أجر عظيم. الهرج هو القتل بلغة الحبشة، هذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث قال يرفع العلم ويثبت الجهل ويكثر الهرج، قالوا أيما هو؟ قال القتل، القتل. في حديث مسعود أيضا صحيح البخاري هذا المعنى أيضا، وأنه هو القتل، القتل. وذلك أن في حال الشدة حينما يحصل القتال ويكون القتال قتال فتنة، المراد بالقتال قتال فتنة مثل التعصب الذي يحصل بين الناس فيتقاتلون عصبية وقبلية أو على ملك ونحو ذلك، ولا غالب ولا مغلوب، هذا قتال فتن، قتال فتن. لكن حينما يظهر الحق ويتبين فليس القتال قتال فتنة، حينما يقتل الإنسان على دينه ويقتل لأنه يوحد الله ويعظم دين الله ويؤمن بما في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويدين بما دان بها العلم وأجمع عليه من تعظيم السنة تعظيم الصحابة واعتقاد فضلهم ويقتل الإنسان على ذلك، فهذا ليس قتال فتنة، هذا قتال قتل ما من قتل فهو في سبيل الله. إذا قتل دون ماله فهو في سبيل الله، دون أهله، دون أي أمر يقاتل دونه مما يعتدى عليه فيه وحق من حقه، فكيف إذا قتل دون دينه؟ خاصة إذا كان الذين يقاتلون زنادقة غلاة مثل غلاة النصيرية والعياذ بالله، يقتلون على الدين وعلى حب الصحابة، فهذا قتال، فمن قتل فهو من أهل الشهادة وأهل الكرامة. وإذا كان من قتل في حال البغي اعتدي عليه من أهل البغي من أهل الإسلام، حكمه عند جماهير العلماء حكم الشهيد، حكم الشهيد، فكيف إذا كان من يقتله ألد أعداء الإسلام وأكفر أعداء الإسلام، أكفر من اليهود والنصارى؟ ولهذا قال كهجرة إلي، كهجرة إلي، إليه عليه الصلاة والسلام. وذلك أن حال الفتن وحال الشدة يحصل البلاء والفتنة، فإذا كان هذا الأجر في حال الفتنة وفي حال كف نفسه، كف نفسه وكف يده وكف سلاحه، فكيف إذا كان يقاتل دون دين الله وينصر دين الله عز وجل؟ فهو أعظم في الأجر وأعظم في الشهادة. إنما حال الفتنة حينما لا يدري المقتول فيما قتل ولا القاتل فيما قتل، لكن حينما يكون قاتل يقاتل، القاتل يقاتل دينا واعتقادا وحقدا على أهل الإسلام، والمقتول يدافع عن دينه ويموت في سبيل ذلك، فهذا قتال بين وجهاد عظيم ودفع عن دين الله سبحانه وتعالى. إنما الذي جاءت في الأخبار كما في حديث أبي بكرة، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول في النار، هذا هو حال الكف والإعراض، وأن يكف يده وسيفه وسلاحه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، في اللفظ الآخر النائم خير فيها خير من الجالس عند مسلم، في الصحيحين القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من السعي، من استشرف لها استشرفت له، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. في حديث أبي بكرة في صحيح مسلم فمن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه، يهرب ويلجأ إلى هذا المكان حتى يفر بدينه ليسلم من الفتن. وبوب البخاري رحمه الله على هذا، وذكر حديث سعيد الخدري يوشك أن يكون خير ما للمسلم غنما يتبع بها شعف الجبال، أي رؤوس الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفر مو بماله ولا بأهله ولا هرب لأجل يحفظ، لا يحفظ دنيا، لا ليحفظ دينه، هذا هو الذي يكون بهذه المنزلة، ماله الذي يأخذه أو الذي يقصده لحفظ دينه ويستغني به عن غيره حتى يسلم من الوقوع في الفتن ويكون وسيلة إلى السلامة منها، هذا هو خير المال، لأن به يحفظ رأس ماله حقيقة وهو دينه. ولذا وفي حديث أبي موسى تقدم في صحيح مسلم لما أخبر عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال، جاء جاء في رواية صحيحة عند أبي داود والترمذي: كسروا فيها قسيكم وقطعوا فيها أوتاركم وكونوا فيها أحلاس بيوتكم، أو قال: والزموا أحلاس بيوتكم وليكن أحدكم كابن آدم، اللفظ الآخر كخير ابني آدم. وحديث سعد بن وقاص أيضا هو حديث صحيح لما ذكر هذا المعنى قل كن كابن آدم، يعني المقتول لا القاتل. وهذا اختلف فيه أهل العلم، هل المعنى أنه يستسلم حينما تحصل الفتن التي لا يظهر فيها الصواب ولا يتبين فيها الحق ولا يدري إلى أي جهة يذهب تكون نزاع وخلاف وليس هنالك إمام ولا جماعة، فالمعنى كما في حديث حذيفة: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. لكن صحيح أنه إذا فر وهرب من الفتنة فإن دخل عليه جاز أن يدفع عن نفسه ما دام فر. وجاء في بعض الألفاظ: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فضع رداءك على ثوبك، يعني استسلم. هذا قد يحمل حينما لا يستطيع الدفع، أو أنه إذا دفع ترتب عليه فتنة أعظم، وهذا أقرب ما يجمع به بين الأقوال. ولثبت عن أبي سعيد الخدري أنه أشهر السيف لمن جاء يظن أنه من الفتنة حينما اعتزل وقال: أنت هنا، فشهر السيف حتى علم أنه أبو سعيد يريد أن يدفع. فإن علم أن دفعه وقتله لغيرها ومدافعة عن نفسه تزيدها فتنة فالمعنى في فراره هو دفع الفتنة، فعند ذلك يستسلم، وعليه تحمل الأخبار في هذا المعنى ويجمع بين الأخبار على هذا الوجه كما تقدم. ولقال قال: كن كابن آدم كخير ابني آدم، وهو هابيل. وهذا كما تقدم في حال الشدة، وهو إذا قتل فهو الحمد لله في أمان الله وفي عهد الله، فإنه سبحانه وتعالى حفظه من الفتن بحفظ الله: احفظ الله يحفظك، ثم ختم له بالشهادة. ولذا في حديث سعيد بن زيد، وبوب عليه أبو داود رحمه الله في كتاب الفتن، قال رحمه الله: قال: باب ما يرجى في القتل. شوف، باب ما يرجى في القتل، يعني قد يقول إنسان: كيف باب ما يرجى في القتل؟ القتل شدة وألم عظيم، مع ذلك باب، أو باب ما يرجى في القتل. ثم ذكر حديث سعيد بن زيد وحديث صحيح أنه ذكر فتنا عليه الصلاة والسلام، أو ذكر فتنة وعظم شأنها، فالصحابة رضي الله عنه اشتد عليهم الأمر ماذا يفعلون، فقال عليه الصلاة والسلام: إن بحسبكم القتل، إن بحسبكم، يعني يكفيكم القتل. الله أكبر، بحسبكم القتل، يعني حينما يقتل على هذه الحال في حال الفتنة فإنه من أعظم ما يقربه عند الله عز وجل ويختم له به. ولهذا كانت هذه الدرجة لأناس من كبار الصحابة ختم الله لهم بها ليرفع درجاتهم. ولذا لما ذكر أهل العلم الحسنين الحسن والحسين، ذكروا الحسنين والختنين، الحسنان والختنان، أن الحسنين والختين ختم لهما بالقتل جميعا، الأربعة هؤلاء الحسن والحسين، وذاك أحدهما مات مسموما، والحسين قتلوا، والختنان علي رضي الله عنه وعثمان كلهم، وقبلهم عمر، نالهم هذا الشرف العظيم. وكأنه والله أعلم كما قال تكميلا لدرجاتهم التي جعلها الله لهم، فكملت بهذا الختام العظيم. ولهذا قال في الحديث: إن بحسبكم القتل، حال الفتن والنزاع والخلاف. وهذه الفتن التي تحصل والشدائد التي تنزل بأهل الإسلام لا شك أن عليهم أن يدفعوها إن أمكن ذلك. وليس المعنى أنه يعرض عنها، لا، لكن هو يعرض معنى أنه لا يدخل فيها ولا يستشرف لها مع دفعه لها، دفعه لها ومحاولته إزالتها أو تخفيفها. ولذا ذكر أهل العلم في كتاب الفتن حديث ابن عمر، ذكره ابن ماجه أيضا، وبوب عليه هذا المعنى، وأن الذي يخالط الناس ويصبر على حديث ابن عمر، وروى الترمذي لكن لم يذكر صحابية وحديث صحيح، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. أيضا هذا من شفوف نظر أهل العلم في التفقه في النصوص، وقال الذي يصبر على أذاهم، وهذا الأذى عام في جميع الأحوال، وأعظم الأذى في حال الفتن. والمعنى أنه يصبر على الأذى في حال الفتن وفي غير حال الفتن، وفي حال الفتن الأذى يكون أشد، والاتهام والكذب والتلبيس ونقل الأخبار الكاذبة وعدم التثبت يحتاج إلى الثبات، يحتاج إلى الصبر على الأذى. وأعظم الأذى حينما تكثر الفتن وتريد أن تجتهد في أن ترد الناس إلى رشدهم، لأن حينما تحصل وتقبل يقبل عليها عامة الناس فيقعون فيها، وأول والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، تسعى بزينتها تزين للجهول الذي لا يعلم والعجل الذي لا يصبر فيطير فيها فيفتن نفسه ويفتن غيره ويؤذي نفسه ويؤذي غيره. فيكون أهل العلم، أهل العلم الذين يصبرون ويصبرون ويتحملون الأذى هم الذين يثبتون الناس، وإذا آذوهم أعرضوا. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولهذا ذكر أهل العلم الاعتزال، الاعتزال حينما لا يكون طريق طريقا إلا هو، يعني يتعين طريق، وإلا في الأصل عدم الاعتزال، الأصل عدم الاعتزال. بوب البخاري رحمه الله ما معناه باب البدو، باب البدو يعني أنه أو الأعرابية، باب البدو والأعرابية رحمه من ذلك، يعني إنسان يبدو ويكون كالأعراب في البرية، وأنه لا بأس به أحيانا. وذكر عن سلمة بن أكوع وقال أن الحجاج قال له: ارتدت على عقبيك يا سلمة، رجعت على عقبيك؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. وجاء في الحديث الآخر وحديث صحيح أيضا أنه قال أنه أذن لأسلم كلها، قال: أبدو يا أسلم. وسلمة رضي الله عنه كان في البادية، وقبل أن يموت بليالي عام 74 للهجرة، وهي السنة التي توفي فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقيل في آخر سنة 73، وتوفي سنة 74، نزل قبل أن يموت بليالي رضي الله عنه، كأنه أحس ثم توفي في المدينة رضي الله عنه. فالبدو أو الخروج إلى البادية والاعتزال هذا أمر عارض، والأصل هو المخالطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا ذكر أهل العلم وبوبوا بعض أهل السنن، ذكروا حديث أبي بكر الصديق لما ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأولونها على غير تأويلها، وإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. ذكروا هذا الحديث في كتاب الفتن، والمعنى أن الفتن المدلهمة والخطوب التي لا يتبين في الحق تكون من الباطل، لأنه ليس من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي من عند الله ليس فيه اختلاف، اجتماع. حينما يتبين الحق فالحق مع من أخذ به ولو خالف أكثر الناس، لكن حينما لا يتبين ولا يظهر هذا من هذا فيكون منكرا ويكون باطلا. في حال المنكر يجتهد أهل العلم وأهل الصبر وأهل البصيرة بإزالة هذا المنكر وتخفيفه، تخفيف الفتن حينما لا يتبين الحق، بدفعها، بتخفيفها، يحاولون يجتهدون. ولهذا قال أبو بكر: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. والحديث هذا حديث جرير في معناه، كذلك يقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تصيب خصوص الناس، لا تصيب العموم، لكن يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. وهنالك أنواع من الفتن قد تكون خيرا وتعود بمصالح عظيمة على أهل الإسلام، يتبين بها المحق من المبطل والحق من الباطل، فيبتلي سبحانه وتعالى أهل العلم بمن يخالفهم من الجهال، ويبتلي أيضا الناس بعضهم ببعض سبحانه وتعالى، يبتلي الغني بالفقير والفقير بالغني والعالم بالجاهل والجاهل بالعالم. وابتلي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأممهم حتى ينظر ويظهر من يشكر ومن يكفر، ويبتلى الرجل في أهله وفي أولاده وفي ماله حتى تظهر عبادة أخرى كانت ليست واجبة. وذلك أن لله على خلقه وعباده عبادات تختلف من حال إلى حال، والعبادة على أهل العلم وأهل الدعوة والبصيرة في حال الفتن عبادة عظيمة لا ينبغي تركها، بل يجب العمل بها، ويجب أن تبين للناس وأن تظهر. وعلى الوالي من العبادة والحاكم والقاضي والمفتي والمدرس والداعي إلى الله من العبادة ما ليس على غيره من الناس، ما ليس على غيره من الناس. وهذا يقتضي منه أنه حال الشدائد أن يظهر تلك العبادة، لأن بها صلاح الناس واستقامة أحوالهم. والناس حيال هذه الفتن حينما تقع وحينما تبين لا ثلاثة أحوال: حال تكون بينة وظاهرة، فالحق بين والباطل بين، فعند ذلك يجب نصرة الحق بالقول والفعل والمال والنفس، يجب دحر الظالم والمبطل ونصر الحق حينما يكون ظاهرا. وهذا هو الغالب ولله الحمد، أن الحق يبين ويظهر فإنه يجب نصره. ومن ذلك ما وقع في عصر الصحابة رضي الله عنهم في عهد علي رضي الله عنه من الفتن، لكن كان الحق فيها ظاهر مع علي رضي الله عنه، ولهذا ليس القتال قتال فتنة هذا، لأن علي رضي الله عنه كان على الحق، ومن خالف وإن كان مأجورا وإن سمي باغيا، لكن البغي لا ينافي أن يؤجر، أو يكون البغي بقول تقتلك الفئة الباغية في من دعا إلى الفتنة ممن هم في الجيشين تسللوا وآثاروا الفتنة، وهما وجهان لأهل العلم. قيل إن وصفهم بالبغي لا ينافي أن يؤجروا وأن لا يسبوا وأن يكون لاجتهادهم باجتهادهم لهم أجر لأن فيهم خيار الصحابة، أو أنه على الوجه الآخر الباغية المندسة التي أثارت الفتنة حتى وقع ما وقع لأنهم الذي بغوا واعتدوا حتى حصل ما حصل. ولهذا جمهور الصحابة رضي الله عنهم كانوا مع علي، وتوقف بعض الصحابة، وإن كان حال القتال بين الإسلام من توقف وأشكل الأمر فلا يذم، كما وقع سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنهم وجماعة لم يدخلوا في أحد الصفين، وإن كان علي رضي الله عنه تمنى ذلك بعد ذلك رضي الله عنه لأنه رأى ما آلت إليه الأمور بعد ذلك، لكنه لما عزم على ما عزم عليه كان بعد ذلك الواجب نصره رضي الله عنه، وإن كان مقابله فيهم من أهل الفضل والشرف والفضائل وهم مأجورون على ذلك اجتهادهم وأخطأوا في اجتهادهم، وهذا الأجر يشمل الخطأ في الأموال والفروج والدماء والفتوى إن كان صاحبها من أهل الاجتهاد، ليس خاصا باجتهاد معين لا، وهذا من العموم في النصوص التي يجب على طالب أن يلحظها حينما ينظر في النصوص. اجتهد الحاكم فأخطأ، بل إن الحاكم في الغالب أخطاؤه تكون في الدماء والأموال أكثر من خطأ في فتوى خاصة لا يترتب عليها تلف، ويقال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، بل قد يكون الحديث أمس بهذه الأمور منه بغيرها من غير الدماء والأموال والفروج ونحوها، لكن بشرط أن يكون صاحبه مجتهدا من أهل النظر واستوفى الاجتهاد في ذلك فوقع ما وقع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يؤجر أجر واحد، وجاء في حديث عند أحمد أن له 10 أجور إذا أصاب وأجر إذا أخطأ، لكن رواية ضعيفة ثابت في الصحيحين أن له 2 إذا أصاب وأجرا إذا أخطأ. والحال الثاني أن يلتبس الأمر، يلتبس الأمر ويكون التباسه نسبيا ليس بينا، وعليه تحمل ما تقدم حينما يختلف أهل العلم، وهذا قد يقع في بعض أنواع الفتن أن يحصل التباس، ويقع في زماننا هذا كثير بعض أنواع الخلاف والنزاع، منهم من يقول كذا ومنهم من يخالفه، ومن كان من أهل النظر وأهل البصيرة وقال قولا يدين الله به واجتهد فيه ولم يكن عن هوى ولا عن عصبية فدان بذلك فهو مأجور، فإن كان مصيبا فله أجران، ومن خالفه واجتهد وقال قولا آخر واتبعه غيره فهو مأجور وله أجر واحد إن كان ليس الصواب حليفا له. الحالة الثالث حينما يكون انبهامه على الجميع ينبهم ولا يدرى. وعليه جاءت الأحاديث التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالكف فيها وعدم القتال ولزوم البيوت، وقال كونوا أحلاس بيوتكم، وجاء في حديث عديسة بنت وهبان عن أبيها، وهو حديث جيد، أن علي رضي الله عنه جاء إلى أهبان بن صيفي رضي الله عنه يدعوه أن يقاتل معه فقال إن خليلي أو حبيبي أمرني يعني عند هذا أن أتخذ سيفا من خشب فهذا هو، فإن أردت أن أخرج معك خرجت. قال لا حاجة لنا بك ولا بسيفك. وهذا يعني من أهبان بن صيفي أيضا يدل على أنه أيضا أخذ بما أخذ به جمع من الصحابة كما تقدم، ولزم بيته رضي الله عنه. وهذا إشارة إلى الإعراض عن الفتن وعدم المشاركة فيها ولزوم البيوت، وهذا حينما تدلهم ولا يظهر وجه الحق فيها، هذا هو الواجب، والأمر في هذا كما جاءت فيه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه أهل العلم فهذا هو الذي يجب بيانه وإظهاره وعدم السكوت عليه لظهوره وبيانه، ولا حجة لأحد في السكوت عن مثل هذا. حينما يكون الحق بينا والباطل بينا، هذه الحال هي التي لا يعذر أحد إلا أن يبين من عموم الناس وخصوصهم، لكن حينما تشكل الأمور وتلتبس هذا يعذر حتى ولو كان من أهل العلم، يسعه السكوت كما وسع غيره من أهل العلم ممن تقدم من الصحابة رضي الله عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عند حلول الفتن بالتعوذ منها، وهذا من أعظم أسباب السلامة أيضا. وهذا التعوذ في جميع الأحوال، في حال السلامة وفي حال وجود الفتن، حينما تكثر الفتن أو في حال السلامة منها فالواجب التعوذ من الفتن، ولهذا نتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. وفي الصحيحين في حديث أنس في قصة عمر رضي الله عنه لما أن النبي خطبهم عليه الصلاة والسلام، حديث طويل، فذكر أن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة، وجاء من حديث ابن عباس وجاء من حديث غيرها أيضا، حديث سعيد الخدري، وجاء في قصة في أن عمر رضي الله عنه قال في آخر عائذا بالله من الفتن والنبي يسمع. ثبت صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، فأمرهم بالتعوذ من الفتن عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم السلامة والنجاة، أن يتعوذ العبد بالله من الفتن، وهذا التعوذ من عموم الفتن وخصوصها ما ظهر منها وما بطن. فنسأله سبحانه وتعالى يعيذنا إياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن، ويثبتنا إياكم من قول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، ونجعلنا إياكم من هداة المهتدين، من يستمع القول فيتبعون أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.